أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مسألة 482: لو أكره على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان. كان الكلام في بحث الطلاق، وفي الخصوص في شروط المطلق. المطلق يشترط فيه بعض الشروط. كانت هناك مجموعة من الشروط: أولا أن يكون بالغا، ثانيا عاقلا، ثالثا أن يكون قاصدا، ورابعا أن يكون مختارا، بمعنى أن لا يكون مكرها. وتبين مما سبق أن معنى الإكراه هو إما إلزام أو أمر، وإما إلزام أو أمر، مع وجود الخوف، مع وجود الخوف. وإلا لو لم يوجد خوف لا يوجد إكراه أصلا. جيد. وتبين مما سبق أن الإكراه، قد يكون منصبا على طريقة معينة. مثلا لو كان عنده زوجتان في المسألة السابقة، وقال طلق زوجتيك، اثنينهن طلقهن، وطلق واحدة، هذا لا إكراه، لأن الإكراه كان منصب على طلاقهما اثنينات. فلو طلق واحدة إذن هذا لم يطلق بناء على الإكراه، فلا إكراه في المقام، فلا طلاق. لاحظتم؟ جيد. الآن في هذه المسألة لو طلب منه أن يطلق زوجته ثلاث طلقات، طلاق ثلاثي، يعني حتى تصير شنو؟ حتى تكون بائن ولا ترجع إليه إلا أن تتزوج زوجا آخر. فالسؤال هنا: الإكراه وقع على الطلاق الثلاثي، فلو طلق الطلاق الأول هذا صحيح. ليش صحيح؟ لأنه لم يكن بناء على الطلاق، بناء على الإكراه، لأن الإكراه مطلوب منه الطلاق الثلاثي، أما الطلاق الأول والثاني صحيح. لاحظوا، خلينا نقرأ المسألة تتضح أكثر. لو أكره على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات أو طلقات بينهما رجعتان. ليش بينهم رجعتان؟ يصير الطلاق ثلاثي صحيح على مذهبنا، لأن احنا مذهبنا يقول الطلاق الثلاثي معناه أن تطلق، تجي العدة، تخلص العدة، طلاق رجعي، ثم يتزوجها، ثم يطلقها، ثم يرجع يتزوجها، ثم يطلقها، بالطلقة الثالثة يلا يتحقق طلاق الثلاثي. خلاف المذاهب الأخرى، سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. في المذاهب الأخرى يقولون لو قال أنت طالق ثلاثا أو طالق بالثلاث يتحقق الطلاق الثلاثي، لذلك عندهم مشكلة تصير. جيد. كيف كان؟ أو اثنتين بينهما رجعتان فطلقها واحدة، طلاق واحد. جواب: أو طلقها اثنين لم يحكم ببطلان ما أوقعه. ليش ماذا؟ هذا 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 أني الطلاقان أو الطلاق الواحد لم يكن مكرها عليه، بل موضوع الإكراه على الطلاق الثلاث. فالطلاق الأول صحيح، الطلاق الثاني صحيح، الطلاق الثالث هو باطل، لأن هو مطلوب منه المجموع. زين. نعم، قد يكون أوعده الظالم أو ألزمه الظالم أو أمره الظالم أو أكرهه الظالم، بكيفك عبر، مصادق الإكراه. لو لو أكرهه الظالم على الطلاق، شلون أكره الظالم على الطلاق؟ على كل واحد منها، يقول له يا بطلق بالثلاث، فإذا ما طلقت المرة الأولى أقتلك، إذا ما طلقت الثانية يعني ما أدري شنو أقطع قدمك، إذا ما طلقت الطلاق الثالث أقطع يدك، بالنتيجة كلها أضرار. وش ده يقول له؟ كل طلاق على حدة، بعبارة كل طلاق، عفوا، بعبارة كل طلاق له موضوع الإكراه، الطلاق الأول مطلوب والثاني مطلوب والثالث مطلوب على نحو الإكراه، فالأول هو مكره والثاني مكره والثالث مكره، فالطلاق الأول باطل لأنه مكره، الطلاق الثاني باطل لأنه مكره، الطلاق الثالث باطل لأنه مكره. لاحظ، أعيد العبارة، نعم، إذا كان متوعدا بالضرر على ترك كل منهما، كل واحد إذا تركته تعاقب، أو كان عازما في حينه على الإتيان بالباقي، ثم بدا له فيه، صار عنده بدا، أو كان عازما في حينه على الإتيان بالباقي، طلق الأول وناوي أن يطلق الثاني، وعازم أن يطلق الثاني ويطلق الثالث، ثم بالطلاق الثاني تغيرت النية، قال راح أهرب، لأن سابقا قلنا ممكن الهرب، الفرار كانت هناك، يعني نقدر نتصور أكو ضرر لأنه لا يمكن الهروب، الآن بدا له خطة ويمكن له الفرار، إذا لا يمكن له الفرار إذن لا إضرار في المقام، إذن قل له فر، ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به، أو بدا له إمكانية الفرار، أو أنه احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي، قدر يقنعه، قدر يسايس هذا الظالم، قال أنا طلقت الأول بعد كافي وكذا وكذا، قدر يقنع خوف الخوف وإغماضه عن الباقي، فتركه ونحو ذلك. هذا في هذه الحالات يحكم بصحة الطلاق، عفوا، بلي، ففي هذه الموارد يحكم بالبطلان. ليش؟ لأن وقع الإكراه، يعني هو طلب منه ثلاث طلقات كل طلقة، أو طلب منه ثلاثة على نحو المجموع، وكان عازما هذا المطلق أن يأتي بالأول ثم يأتي بالثاني ثم يأتي بالثالث، فبدأ بالترتيب، أولا بدأ طلق، من أول بدأ وطلق وطلق أولا، ثم شنو؟ بناء على الإكراه، ثم قدر يقنع الطرف الآخر بعدم الطلاق الثاني مثلا، الطلاق الأول الذي وقع على الإكراه باطل أو ليس باطل؟ طبعا باطل، ليش؟ لأن وقع على الإكراه، خلاص. زين، مسألة، إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم رضي، شلون هاي نسميها فضولي؟ زوجة أجبرت على الزواج ثم وافقت، قالت هاي بعد خلاص، هاي قسمتي والحمد لله، وين كنت أنا مو راضية، بس بعد هاي الحمد لله، ما أدري شنو هاي تعبيرات، يعني رضت بعد خلاص، قبلت بقسمتها، هذا الزواج صحيح؟ أي نعم صحيح، يعني إذا كانت من الأول، هاي في بداية العقد كانت غير راضية ثم بعد ذلك رضيت، الزواج يحكم بالصحة. سؤال، هنا الطلاق كان عن إكراه ثم بعد الإكراه رضي، هم يصح؟ يقول لا، كلام في الزواج اي، في الطلاق لا، الاطلاق لا، الطلاق لابد ان يقع عن قصدين. قال اذا اوقع الطلاق عن اكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في صحته، ما يفيد الرضا، الرضا اللاحق لا ينفع، وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا. قال هذا مو مثل العقد، العقد اذا كان مكره من الاول بعدين اذا رضا يرضى، والطلاق ليس كالعقد، هذا فرق ما بينهما. زين، مسألة لا حكم للإكراه إذا كان على حقين. بعض الأحيان يجبرون الزوج، يعني بعبارة بعض الأحيان يجبر الزوج على أن يطلق زوجته ظلما، هو هذا الإكراه، طلق زوجته ظلما هو هذا الإكراه. أما إذا فرضنا هو الزوج ظالم، كل يومين ثلاثة دا يضرب هاي الزوجة، فأهل الزوجة أو الحاكم أو أفرض الوالي أو السلطان أو المحكمة يجبرون الزوج على أن يطلق زوجته، وهذا الإجبار عن حق، لأن الزوج لا ينفق على زوجته مثلا، أو ظالم لزوجته، أو لا يحسن المعروف معها، لا يعاشرها بالمعروف، يطلقونه وإن كان طلاقا عن إكراه، إلا أنه مقبول هذا الإكراه، مقبول هذا الإكراه، لأنه مو طلاق عن إكراه، هذا راح نسميه طلاق عن حق، وحق الزوجة هذا. قال لا حكم للإكراه إذا كان على حق، بعد ما يسمي إكراه، فلو وجب عليه أن يطلق وامتنع، نقول طلق واجب عليك أصلا طلق امتنع، فأكره أجبر عليه فطلقه، صح الطلاق حينئذ، يصح حتى في حالة الإكراه. هذا إذا شو قلنا في حالة، في حالة الحق، هذا كما لو كان الرجل ظالم، رجل مدين فق على زوجته. جيد، هذا قلت لك كما لو يجبره الحاكم الشرعي، بعض الأحيان الحاكم الشرعي هذا الزوج لا ينفق على زوجته، يأمره الحاكم إما بالإنفاق وإما بالطلاق، إذا ما قبل لا يقبل ينفق ولا يقبل يطلق، شو يسوي؟ يجبره الحاكم على الطلاق. هذا الإجبار يعني هم من إكراه؟ لا مو إكراه، لأنه إجبار على الحاكم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي شروط المطلق. الآن الكلام في النقطة الثانية، شروط المطلقة، المرأة التي يريد يطلقها يشترط فيها أمور، وذكرناها في بداية الكتاب ملخصها. زين، الشرط الأول، طبعا احنا أهم ما يمكن أن نستفاد منه هنا، ومسائل حقيقة ابتلائية وطلاق، لأن هذه إذا يفتي لها المفتي أو هم يمشون وبعدين تتزوج وبعدين تبين أنها بعدها ما مطلقة من الأول، تعال بعدين طلقها من الأول وارجع زوجها للثاني، فالقضايا شوية يلزم منها لوازم خطيرة ومتعددة، لذلك المسائل الابتلائية. كيف كان أهم ما يمكن في المطلقة أن تكون خالية من الحيض، أن تكون طاهر، وأن يكون طاهر شنو يعني؟ بطهر لم يقاربها فيه زوجها، هاي أهم نقطة. اثنين، قال شروط المطلقة، مسألة 485، يشترط في المطلقة أمور. الأمر الأول أن تكون زوجة دائمة، وهذا شرط مو هو ابتلائي، هذا جيد مو مشكلة. الشرط الأول أن تكون زواج دائم، لأن الطلاق يقع في الزواج الدائم، أما الزواج المنقطع هو إلى مدة، أفرض هو 30 يوم وراء 31 هي تنفصل، يعني طبيعة الحال هي تنفصل بعد، ما تحتاج إلى طلاق، هذا خيار بالنسبة للمنقطع، ويمكن أن يهبها المدة، أفرض هي أسبوع اتفقوا وياها لمدة شهر، أسبوع ما اتفقوا، يصير يهبها المدة. الحمد لله، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله، عفوا، فيصير يهبها المدة. نعم لا بأس يهبها المدة، شلون يعني؟ يقولوا هبتكي المدة، مدة الزواج الباقية أو مدة المتعة أو مدة، من حين الوهاب هالمدة هي انفصلت عنه، إذا انفصلت بعد هي رأسا تحتد تلزم عدة، ويجي كلام عدتها غير عدة المطلقة. قال الأمر الأول أن تكون زوجة دائمة، فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها المتمتع بها. انتقلنا، بل فراقها يا هي المتمتع بها المنقطع يتحقق بانقضاء المدة، واحد، أو بذلها لها أو بذل المدة لها. شلون يعني بالله مولانا شلون يبذل لها المدة؟ بأن يقول الزوج وهبتك مدة المتعة، ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلو من الحيض والنفاس وغيرها، لا يشترط فيها شروط، وهاب المدة يهبها ما يحتاج أي شرط ولا قرينة أخرى. جيد، هذا النقطة الأولى، واضح هذه. الأمر الثاني اللي هو هذا المسألة الابتلائية، هاي دائما نكون ننبه عليها، أن تكون هاي المرأة التي يريدون أن التي يريد زوجها أن يطلقها أن تكون طاهر من الحيض والنفاس، وبعد أن تكون في طهر، بس هذا الطهر هماتين أن لا يكون طهر المواقع، بعض الأحيان هي طهرت من الحيض ثم قاربها زوجها ورا 3 أيام صار نزاع راد يطلقها، ممكن نقول لا تنتظر تحيض ثم تطهر يلا يطلقها في طهر لم يقاربها في زوجها. هذا اخواني اذا تلاحظون عندنا في مذهب الإمامية مذهب الحق هو اي قضية الطلاق يعني يستبعدها ويعقدها بتعبيرنا، اجلها، يقولك لازم ها لا مو هسه حتى حالة عصبية، انتظر تطهر، انتظر كذا، انتظر وجود شهود، والشهود لابد عدول، مو مجرد يقولها طالق وصار الطلاق، يأخر، لأن هو دائما يصير الطلاق في حالة عصبية. أنا قبل كم يوم واجهني هذا السؤال، أنه في حالة عصبية وكذا وما أدري شلون وانغاض الزوج وطلقها، جاب شهود ورتب الأمر، وهسه صار له 10 أيام من طلقها، لاحظ 10 أيام ما قدر يتأخر، يصير يرجعها لو ما يصير، هل يحتاج عقد جديد لو ما يحتاج عقد، لاحظ، فخلال 10 أيام ألم ضميره وآلم وراد الرجعة، فممكن يصير متغيرات بأيام، هو البشر هم يتغير يوم على يوم، تشوفه ساعة بعصبية ساعة مزاج لطيف ساعة مزاج غير لطيف، لذلك قضية الطلاق عقدها نوعا ما عندنا في مذهب الإمامية، فيها مجموعة من الشروط وكذا. جيد، خذ الطلاق الثالث، كل شيء يصير عندنا مستبعد، كون يطلق زوجته وتلزم عدة وتخلص العدة وبعدين يرجع يتزوج وبعدين يطلقها وبعدين تلزم عدة وبعدين تخلص العدة وبعدين يلا يجي يطلقها الثالث، يعني هذا مستبعد حقيقة. جيد، كيف كان هاي الأمر الثاني المهم، أن تكون طاهرة هاي المرأة التي أراد تطليقها أو طلاقها من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا، يعني ذات الدم فعلا، هذه إشارة لطيفة هنا، يقول المرأة التي لا يجوز طلاقها هي المرأة التي لا زالت على الدم، مو لا زالت لم تغتسل، اكو فرق، عندنا مرأة لا زال الدم موجود وتارة طهرت من الدم الا انها لم تغتسل، شلون يعني شنو الضابط اللي المرأة يجوز طلاقها؟ قال يجوز طلاقها، عفوا، التي لا يجوز طلاقها التي لا زال الدم موجودا، هنا النقطة، فلو كانت طاهر بعدها ما تغتسل، معنى طاهر يعني لا يوجد دم، فيجوز طلاقها، نعم قال الجواب يجوز طلاقها، لاحظ، والمراد بها ذات الدم فعلا. أنا أخليك مثال على نقطة واحدة، أحكي بالمفرد وليس بالمثنى أفضل، يعني أوضح، والمراد بالمرأة الطاهر هي، عفوا، والمراد بالمرأة الحائض أو النفساء المراد بها هي ذات الدم فعلا، يكون أكو دم، توضيح، فلو نقيت من الدم المرأة الحائض أو النفساء ولما تغتسل يعني بعدها ما غاسلة من الحدث صح طلاقها، لأن احنا المراد هي الحائض هي اللي دم لا زال مستمرا ومو يعني بعدها ما مغتسلة طاهر وتدمت، هذا المراد. قال وأما الطلاق الواقع في النقاء المتخلل بين دمين، سؤال، المرأة هناك لو حاضت 3 أيام ثم طهرت يوما ثم حاضت 3، هذا اليوم الفاصل اللي كان من دون حيض من دون دم، شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ الجواب سماحة السيد قال هناك مورد احتياط، إذا أكو دم كان بي تحتاط بين الاستحاضة والحيض، وإذا كان طهر تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض. لاحظ، فهي أصلا مورد احتياط. زين إهنا هذا النقاء المتخلل لو طلقت بالنقاء المتخلل هم ينتظرون 3 أيام دم، يوم الرابع نقاء قالت نقت، من قالت نقت قالت طلقوها، طلقها ثم جاء الدم، يعني تبين أن طلاقها وين وقع؟ في النقاء المتخلل. وسماحة السيد عند هذا مورد احتياط وإشكال، وعليه إذن هم لابد في الطلاق من الاحتياط، الاحتياط هم يدري القاعدة نفس القاعدة، هذا النقاء المتخلل هو مورد احتياط، إذا مورد احتياط فحتى في الطلاق لابد يحتاطون، يحتاطون إما يرجعوها لزوجها وبعدين يطلقها من جديد يحققون الرجعة والطلاق، أو يكرر الطلاق يعيد الطلاق. قال وأما الطلاق لو وقع في النقاء المتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها، كون يتجنب أنه شنو لا يوقع الاحتياط، لكن لو وقعه تجديد طلاقها بعد تحقق الطهر الحقيقي أو مراجعتها لزوجها ثم تطليقها، بالنتيجة لابد من إعادة الطلاق. واضح إن شاء الله؟ واضح. مسألة 486، تستثنى من اعتبار الطهر في المطلقة موارد، لا يشترط أن تكون طاهر يصير يطلقها، إيش وقت؟ قال أولا ألا تكون مدخولا بها، فيصح طلاقها وإن كانت حائضة، بعد ما نسأل عن حالها. هاي وين تصير بعض الأحيان تجينا هيك أسئلة، يقول يابا هذا عقد عليها وزوجها من جهة العقيد والآن يريد يطلقها، هم يقولون يريد يفسخ الخطوبة بعد مجرد خطوبة لين يتحقق المقاربة، فبعد ماكو داعي نقول له هل هي طاهر أو ليست بطاهر، هاي كارثة إذا طالب هيك يسأل، يعني معناه ما فاهم المطالب الفقهية. واضح. لذلك احنا نأكد مرارا وتكرارا على الإخوة الطلبة أن يقرأ دورة كاملة في الفقه، هسه حتى لو شرائع حتى لو لمعة، المهم لازم أبواب الفقه كلها يمر بيها أو منهاج، لازم يمر بالطلاق والنكاح والعدة والتفاصيل حتى تصير عنده معلومات، ما يصير هو يقرأ عبادات بالمنهاج يروح باللمعة ياخذ عبادات، يروح وين بالما ادري بالفقه الاستدلالي هم ياخذ الجزء الاول وهو عبادات اصطلاحا، والمعاملات لازم تمر عليه. كيف كان؟ نرجع بعد الامر الثاني، ان تكون مستبينة الحمل فانه يصح طلاقها وان كانت حائضا، حتى وان كانت حائض بناء، طبعا هسه راح تقولي هي مو حامل، شلون تفترضها انه حائض؟ لأنه السيد في كتاب الجزء الأول في الـ في الـ في الـ في العبادات في كتاب الطهارة ذكر هذا المعنى، قال يمكن أن تجتمع المرأة أن تكون حائضا وهي حاملا، ممكن وليس بممنوع وليس بمستحيل. بناء على هاي المقولة قال لا يشترط إذا كانت الحامل مستبينا بين حملها لا يشترط أن يكون أن تكون طاهر، فإذا يشترط في المرأة التي يراد تطليقها أو طلاقها أن يشترط فيها الطهارة من الحيض والنفاس. نعم يستثنى أمرين، أن تكون المرأة أن لا تكون مدخولا بها، بعد ما يشترط أن نسأل عن حالها طاهر أو ليست بطاهر، وأن تكون مستبينة الحمل لا يشترط أن يسأل عن حالها.
زين.
مسألة 487، لو طلق زوجته غير مستبينة الحمل، هي حامل قال لا ما مبين، فطلقها وهي حائض، من طلقها وحائض طلاق الحائض صحيح لو باطل؟ قال باطل، ظاهرا باطل. ثم علم أنها كانت حاملا وقتئذ، كانت حامل حين الطلاق، قال بطل طلاقها، طلاقها باطل. ليش طلاقها باطل؟ لأن وقع الطلاق وهي حائض ولم تكن مستبينة الحمل. ما يشمله دليل المستبينة، لأن إحنا إما مستبينة وإما هي حائض. الاستثناء جاء للمستبينة، وهذه المرأة لم تكن مستبينة، وإذا لم تكن مستبينة يحكم ببطلان الطلاق، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانيا. زين، هذا استثنينا أمرين، أن لا أن قبل المقاربة، اثنين أن تكون مستبينة الحمل، ثلاثة أن يكون المطلق غائبا. ثلاثة لا نسأل عن حالها إذا كان المطلق غائب، إلا أنه هذا فيه شرطان إضافيان وفيه تداخل، هذا نرجعه إلى الدرس القادم. هذا في الختام أود أن أعرج على مطلب، وهي وجوب الطاعة. ذكر أو قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذه سورة النساء. حدود يحدد، يعني بيان أحكام، أنه هذا يصح وهذا لا يصح، وهذا يجوز وهذا لا يجوز. وذكرت تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، اثنين دول، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومو بس يدخلوا ويطلعوه، لا، خالدين فيها ببقاء، خلود ببقاء الأبدي، وذلك يوصف بالقرآن، وذلك الفوز العظيم. في رواية في كتاب الجهاد في الوسائل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، يعني الرواية منقولة بواسطة الإمام الباقر عن رسول الله، قال: إنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. تريد تحصل ما عند الله، لا يحصل إلا بالطاعة. في رواية أخرى عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لي: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ واحد مجرد يقول أنا أحب أهل البيت كافي هذا؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هاي شيعتنا اللي يتقى الله ويطيع الله. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا، بدأ الإمام يوصف شنو مشيعة، شلون تعرفهم، إلا بالتواضع وبالتخشع، خاشعين متواضعين، والأمانة، وكثرة ذكر الله، والصوم، كثرة ذكر الله وكثرة الصوم، والصلاة، كثرة الصلاة، والبر بالوالدين، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام، وصدق الحديث، وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، إلى أن قال، ظاهر رواية هم طويلة،
وينقل لنا هذا المقطع من جابر إلى أن قال: أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. تقي ويعمل بطاعة الله، هذا شنو؟ هذا العبد المحبوب إلى الله. يا جابر، والله ما نتقرب إلى الله عز وجل إلا بطاعته، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فلنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. نستجير بالله، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. ولايتنا ما تجي إلا بمن؟ بالعمل والورع، يعني مو مجرد القول. يعني الإمام هنا يريد يوصف، يقول: ليس الشيعة إلا من شايع الأئمة في الأقوال والأفعال، لا مجرد الإدعاء التشيع بمجرد الأقوال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.